الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 3 من كتاب التهجد من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال: باب ترك القيام للمريض. مع أن القيام في الصلاة ركن من أركانها، فمن صلى جالسا مع قدرته على القيام في الفريضة بطلت صلاته، وأما في النافلة فإن القيام فيها أفضل من القعود، وصلاة القاعد على نصف صلاة القائم، هذا إذا كان يقعد لغير ما عذر، وأما من قعد لعذر فله الأجر كاملا، لأنه فعل ما في وسعه، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وكون الله عز وجل شرع للمريض أن يصلي جالسا هذا من يسرية الدين ومن رحمة رب العالمين لعباده المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن البخاري ساق هذا الباب لبيان أنه يجوز للمتهجد أن يصلي قاعدا لغير ما عذر. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان عن الأسود قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. ومتى كانت هذه الشكوى؟ سيأتي كلام الحافظ. قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم من مرض، وقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه عليها بلفظ مرض، ولم أقف على شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشكاية، لكن وقع في الترمذي من طريق ابن عيينة عن الأسود في أول هذا الحديث عن جندب قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ قال: وأبطأ عليه جبريل فقال: المشركون قد ودع محمد، قد ودع محمد، فأنزل الله ما ودع ما ودعك ربك ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى. هذا إذن كان في مكة، لعل هذه الشكاية كانت في مكة، لأن امرأة عيرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما أرى محمدا إلا قد قلاه شيطانه، وفي رواية: قلاه ربه. فأنزل الله عز وجل الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح، وليس كما ظن، فإن في طريق عبد الله بن شداد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان في أوائل البعثة، وجندب لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا متأخرا كما حكى البغوي في معجم الصحابة عن الإمام أحمد. فعلى هذا هما قضيتان حكاهما جندب، إحداهما مرسلة والأخرى موصولة، لأن الأولى لم يحضرها فروايته لها مرسلة من مراسيل الصحابة، والثانية شهدها كما ذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من عطف إحداهما على الأخرى في رواية سفيان اتحادهما، والله أعلم. قوله: فلم يقم ليلة أو ليلتين، هكذا اختصره المصنف، وقد ساقه في فضائل القرآن تاما، أخرجه عن أبي نعيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور. فزاد: فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله وما قلى. ثم أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظ بلفظ آخر وهو احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش الحديث. قال حدثنا محمد بن كثير. من يقول من هو محمد بن كثير؟ نسبته لا محمد بن كثير هكذا العبدي، لأن عندنا محمد بن كثير في التقريب خمسة ممن روى لهم أصحاب الأمهات الست، وكلهم ضعفاء إلا محمد بن كثير العبدي، وإلا فالصنعاني والبصري والشامي والقرشي والتستري، وهناك آخر سبعة، لكن خمسة من رواة الأمهات الست كلهم ضعفاء إلا هذا. قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأسود. متى ذكرنا سفيان بن عيينة؟ من معنا عندك يا عبد الله؟ آخر مرة سمعت عن سفيان بن عيينة متى؟ نعم في درس العصر، وهو أبو محمد الهلالي، وفي طبقته سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هكذا عادة أهل الإشراك وعادة المخالفين أنهم يسخرون من الرسل وأتباع الرسل، فإذا جاءتهم البينات تكاثروها وكذبوها، وإذا تأخرت عنهم طعنوا في حاملها. وهذا الحديث فيه فائدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها. ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة أن الرد على المخالف من المهمات، لا سيما إذا كانت مخالفته تضر بالدين. فهذه امرأة تكلمت بكلمة ولم يرد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي رد باطلها هو الله سبحانه وتعالى، وأنزل قرآنا يتلى في شأن كلمة امرأة. لكن لعلها قالت هذه الكلمة في مجمع من الناس وتناقلها الكفار كالمقرين لها، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم ساءته هذه الكلمة فأنزل الله عز وجل تسليته، والضحى والليل إذا سجى أقسم الله عز وجل قسمين أنه ما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قلاه. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهم السلام ليلة للصلاة. قيام الليل مستحب، وما جاء عن الإمام أحمد أنه كان يرد شهادة من لم يصلي الوتر فلعله على سبيل المبالغة في الإنكار، وإلا فالوتر في قول جماهير أهل العلم ليس بواجب، كان قد أنزل وجوبه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف. قوله التحريض أي التحضيض، بحيث أنه يحثهم ويراقبهم على صلاة الليل أي على تطوعه، وليس المراد بها صلاة المغرب والعشاء والنوافل القبلية والبعدية، أو كذلك النوافل المطلقة كصلاة الضحى من غير إياب، لأن الواجبات خمس، خمس صلوات افترضهن الله على عباده. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وطرق أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلي الليلة، طرقهم بالليل، والطرق هو الاتيان بالليل عليهم السلام، هكذا مذهب البخاري رحمه الله ومذهب جمع من أهل العلم، ولو قيل رضي الله عنهما كما هو مذهب الجماهير لكان أولى، ومع ذلك السلام على الصالح لا حرج منه، إلا أن الشيعة يميزون عليا وفاطمة رضي الله عنهما بمميزات ومنها قولهم بأن علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم، فكان الرد عليهم أن كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم، أبو بكر رضي الله عنه ذكر أنه لم يسجد لصنم، عبد الله بن عمر ما سجد لصنم، عبد الله بن الزبير ما سجد لصنم، عبد الله بن عمرو بن العاص ما سجد لصنم، عبد الله بن عباس ما سجد لصنم، وكل الصحابة الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدوا لصنم. إذن فتخصيص علي رضي الله عنه بهذه الخصيصة لا يتأتى، ثم هب أن الصحابة سجدوا للأصنام كلها، أليس قد دخلوا في الإسلام؟ والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، فالله عز وجل قد غفر لهم ما سلف، ثم يأتي هذا ويعير عمر بأنه سجد للصنم، أو بأن خالد قاتل المسلمين يوم أحد؟ لو كان الأمر كما يذهبون إليه لما استقام شأن أحد من المسلمين، حتى نحن الذين ولدنا في الإسلام ما منا من أحد إلا وقد ألم بما يساء به إلا من رحم الله، فيأتي أحد يقول أنت كنت تفعل وأنت كنت تقول، هذه كنت كان فعل ماضي ناسخ، نحن في الآن. أبو بكر رضي الله عنه بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف كان؟ عمر رضي الله عنه بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كيف كان؟ هذا هو الذي يهمنا، أما ما قبل الشهادة هذا ليس إلينا، لأن الله عز وجل قد تجاوز عن الناس فيما كان من قبل الإسلام، أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ، وأما من أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. ثم عدم سجود علي رضي الله عنه للصنم لصغر سنه، ولأنه كان يربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأخوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه سجدوا للأصنام، وأبوه مات على دين الأصنام، لكن لا يؤاخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجرائرهم. فإذا لا تقول علي كرم الله وجهه، ولا تقول علي عليه السلام، قل علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، مساواة بالصحابة، هو جليل في قلوبنا وفي نفوسنا، ونقدمه على جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة: أبو بكر وعمر وعثمان، وإلا علي هو المقدم بعد هؤلاء الثلاثة في العلم والفضل والخلافة وفي غير ذلك. ثم يأتون يقولون عمر دفن ابنته. لم يثبت بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه دفن ابنته، ولو ثبت أنه دفن ابنته في الجاهلية لا يعير بذلك، لأنه قد تاب وأناب، وأفعال الجاهلية كثيرة، ألم بها كثير من ممن بشر بالجنة بعد دخوله في الإسلام، لكن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أساءوا والله إلى علي بن أبي طالب، وأساءوا إلى فاطمة رضي الله عنها. ومن باب المناسبة، هناك طائفة ظهرت الآن ينسبون أنفسهم إلى العباهلة والأقيال، وهي طائفة قومية يمنية، لبعضهم أقوال كفرية، حتى قال بعض منتحري هذا المذهب: لا تحضروا خطبة الجمعة فإنها توطد للهاشمية. وقال: أول من دعا إلى ملك الهاشميين هو محمد، ويعظمون شأن القومية اليمنية ويحتقرون النسب الإسلامي، فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الطائفة، وإن كانت معتقداتهم على معتقد هذا الرجل الذي رأيت بعض تعليقاته، فهي فرقة مارقة من دين رب العالمين. ولم يرضى العلماء بالبعثية حين نادى ميشيل عفلق النصراني: ومن تبعه آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. فهؤلاء آمنوا بالقومية اليمنية، وطعنوا في الرسالة النبوية وفي الطريقة المرضية، فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من دين الرافضة المبني على الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والجفاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إلى الله عز وجل من طريقة العباهلة في غلوهم في الانتساب إلى اليمنية، وفي جفائهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين. وهكذا إذا ظهرت فتنة تفرعت منها فتن، فالغلو في آل البيت ظهر في ضده النصب والبغض لآل البيت، والفتنة الحوثية وما لحق المسلمين منها في اليمن جعلت كثيرا من اليمنيين يتنكرون للنسب الهاشمي فضلا عن الرافضة. فالصالح من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم له حق القرابة والإسلام، والفاسد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه القرابة، ويبرأ مما هو عليه من الإجرام. قال حدثنا ابن مقاتل وهو محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري محمد عن هند بنت الحارث عن أم سلمة هند عن هند رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أي بعد نوم فقال سبحان الله ينزه الله ويعظم الله وهذا يؤتى بها للتعجب والتنزيه والتنبيه ولغير ذلك. ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ إما أنه رأى رؤيا منام وأولها بذلك وإما أنه قام من النوم وأراه الله عز وجل بعض ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفتن تتخلل البيوت كما وقع القطر كما في حديث أسامة بن زيد. ماذا أنزل من الخزائن أي من البركات والخيرات والنفحات للمستقيمين على شرع دين الله؟ فتن لمن أعرض وتكبر وتجبر وخزائن فيها الأجور العظيمة لمن أقبل على الله عز وجل عبادة وإخلاصا وتوحيدا. من يوقظ صواحب الحجرات أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعوهن إلى القيام إلى الصلاة والذكر، وفي هذا دليل على أن الصلاة والذكر من أعظم أسباب رد الفتنة وصدها. ولذلك جاء في الحديث الصوم جنة كجنة أحدكم، الصوم جنة ستر بين العبد وبين كثير من الفتن. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة الفتن قال أيقظوا صواحب الحجرات. لماذا يوقظنا في ذلك الوقت؟ للصلاة والذكر، حتى يكون لهن الصلاة والذكر كالجنة يتقين به الشرور والآثام. فوالله أن الله عظيم كريم، قد جعل لنا أسبابا ندفع بها الشرور وأسبابا تجلب بها الخيرات، لكن من يفعل السبب؟ والحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كنا حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أبعدهن من المسجد حجرة صفية رضي الله عنها. ولذلك لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها إلى البيت، يا رب كاسية في الدنيا، تلبس وتستتر وتحتجب، عارية في الآخرة. وعيد عظيم، كيف بالعارية في الدنيا؟ إذا كانت كاسية في الدنيا مع تضيع لحق الله عارية في الآخرة، فكيف بالعارية في الدنيا المضيعة لحق الله عز وجل؟ كيف يكون في الآخرة؟ صلى الله السلامة والعافية. وأمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا كثيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اكتفي بهذا بارك الله فيكم. وبالنسبة للمقطع الذي فيه ما يتعلق بعلي بن أبي طالب ثم الرد على العباهلة يفصل وينشر بارك الله فيكم. هذه فتنة تحتاج إلى تنبيه بخطبة جمعة أو محاضرة، يعني جرأة جرأة أن يقول بأن خطبة الجمعة التي هي من فرائض دين رب العالمين يعني توطد الملك الهاشمي. أي هاشمي؟ إن كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فحيا هلا بشرعه على العين والرأس، وإن كان يقصد الروافض لا والله، في خطب الجمعة ما يرد دين الرافضة ويقتلعه من جذوره. أليس في خطب الجمعة الدعوة إلى توحيد الله؟ الرافضة ليسوا بموحدين. أليس في خطب الجمعة الدعوة إلى فضل الصحابة؟ والرافضة ليسوا حول الصحابة. أليس في خطب الجمعة إثبات عذاب القبر والحوض والصراط والميزان والقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود؟ أليس في خطب الجمعة النهي عن انتهاك الحرمات وعن قتل الأبرياء وعن الخروج على الحكام؟ أليس في خطب الجمعة كل صلاح والتحذير من كل شر؟ إذن خطبة الجمعة هي ترد على الرافضة وترد على العباهلة وترد على كل مبطل. هذه الفتنة ستنتهي كما انتهت فتنة حزب البعث. تنمر البعثيون دهرا ثم ولوا كأمس الدابر. والحمد لله رب العالمين.